صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار. قوموا السمر، كسروا كل غمد، كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، وابعثوها يا ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغار، سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى الأعمار. تأطئ الرؤوس، إن رأس حسين رفع على القنال خطاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلاً، إن في الشمس مهجة المختار. لا تذوقوا المعين واقضوا ضمايا بعد ماض قضى بحد الغرار. حق حق ألا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار حق ألا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فئر قبورا آيان فابن طه ملقى بلا إقبار بعد هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار عنك يا أبو فاضل ترقوا وخدوني وكل ما جرح دمعي على خدود يضربوا كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعه وسفر ويتام ما يخفاكم الحق اتحرك يا ويلي صاع حب النفس الأبي قالها يا زينب ضيعتك غصب عن يا عزيزة الكرار عاقتني المني جثة بلا راسين ولا يمنح ولا شما تعتبين وانا على الشريع عم قطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذرين لكن اش عذرك ماشية وما تجهزين ولا ترفعي جسمي وتشيلين بشيا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب وأشد كفرا ونفاقا أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد Thank you. وقفتنا هذه الليلة في آية من آية من آيات الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم، وبالتحديد عند الآية رقم 97 من سورة التوبة. وهذه الآية تتعرض لمصطلح يخص جماعة بشرية الذين هم الأعراب. وهذا البحث حقيقة في مجمل آياته يحتاج إلى توضيح في بعض الجوانب. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لم يعودنا في القرآن أن يصنف الناس حسب مناطقهم، إن هذا ساكن في المنطقة وذاك ساكن. هذا التعبير عادة ما يكون تعبير علمي ودقيق، والقرآن أبعد ما يكون عنه، وإنما يكون التمايز كما نعلم هو أن الله تبارك وتعالى جعل هذه كما يعبر عنها اليوم الفسيفساء المتنوعة من البشر لإثراء البشرية، أنهم شعوب وقبائل فقط ليتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولكن إن أكرمكم شنو عند الله أتقاكم. فما معنى هذا التصنيف أن ذول جماعة مثلا لأنهم في منطقة معينة القرآن يقف منهم هذا الموقف أو يتحدث عنهم بمثل هذا الحديث؟ هذا ما نود أن نلقي الضوء عليه في هذه الدقائق، ونريد أن نتعرف أولا على المصطلح وفي ما معناه، ثم نأتي إلى بيان ما يتعلق به من خصائص. أولا، من هم الأعراب؟ ما المراد بكلمة الأعراب؟ الأعراب يعني هم عادة، الإعراب يعني التباين أو يعني الخروج، بحيث أن الإنسان يكون واضح، أعرب عن كلامه أو أعرب عن مقصده، يعني أبان عن مقصده موشكه. فالأعراب باعتبارهم أنهم يسكنون البوادي، يسكنون الصحاري، فيكون بادين، حتى البادية اسمه بادية لبدوها، البدو باعتبار أنهم يعني هكذا يكونون في العراء، يكونون في وسط الصحراء في البوادي. فالأعراب هم من يسكنوا تلك المناطق. الآن أنا ما لاحظ أكو فرق في كلام اللغويين والمفسرين حول تحديد هذا، إلا ما لاحظته عند العلامة مصطفوي في كتابه التحقيق، وأتعجب لهذا يعني لتعريفه. يقول بعد أن ذكر بعض الآيات، يقول يراد منه يعني لفظ الأعراب الأفراد العامة التي لا امتياز لهم ولا خصوصية ولا شخصية، اللي ما لهم أي امتياز أو شخصية، وليس خصوص البدويين على تعبيره، يعني ليس خصوص البدو. هذا إذا يقول مو بس البدو، لا غيرهم أيضا، الأشخاص اللي ما لهم أي امتياز، ما لهم أي خصوصية ولا شخصية، يعبر عنهم بالأعراب. هذا المعنى مخالف لكل ما يعني جاء في التفاسير. أنا بعد حبيت أن أتأكد، مثلا في لسان العرب أيضا ذكر هذا المعنى. المهم، المعنى السائد ما هو؟ قالوا أن الأعرابي هو من يسكن البادية، والإعرابي صار اسما معروفا لمن يسكن في الصحراء ويسكن في البادية. جاء في لسان العرب الإعرابي البدوي، الإعرابي البدوي إذا كان صاحب نجعة وانتواء، يعني بعيد عن المدن، وارتياد للكلأ وتتبع لمساقط الغيث. يعني هو هذا شنو شغلته؟ أنا أشوف وين أكو كلأ، لأن هذا بعد ما عنده إلا هالحلال يعيش عليه، فيشوف وين مكامن الكلى وين أماكن الأعشاب التي ترعى بها الماشية، وأين مساقط الأمطار، هذا اللي يهمه. ولذلك هو لا يقيم في منطقة معينة وإنما ينتقل من منطقة إلى منطقة. الآن هو ذكر شيء لطيف، هل أن هذا خاص بالعرب؟ لما نقول أعراب يعني بس العرب، قال لا، هذا معنى عام سواء كان من العرب أو من مواليهم. يعني أفرض لو كانوا من غير العرب بس ساكنين، وهذه طريقتهم، ساكنين في الصحراء ويتطلبون مساقط المطر وأماكن الكلى، خلاص هذا ينطبق عليه أنه. طيب خلونا نيجي للآية الكريمة وبعض الآيات المتعلقة بها، خصوصا الآية اللي بعد هذه الآية. الله سبحانه وتعالى بماذا يصفهم؟ قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هل هذا يؤخذ منه أنهم يعني فيهم كفر وفيهم نفاق؟ نعم فيهم، لكن ليس الوصفنا يقولون شامل، ما في هذا، ما في منهج علمي يقول لك كل البشر، كل أهل المنطقة الفلانية، كل أتباع المذهب الكذائي، هذا تعميم فاسد. الله سبحانه وتعالى قال هنا الأعراب أشد، شنو إذن هنا؟ قال الأعراب، ما قال بعض الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. يقول هنا يعني أنه من كان منهم كافر ومنافق فهو أشد من غيره. ليش؟ سيأتي الآن بيان لماذا. وإن كان كافرا فهو في كفره أشد من غيره. زين، هذا المعنى، مو معنى أن كلهم يحكموا عليهم بالكفر والنفاق. ثم قال وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر يعني أولى وأحق بأنهم لا يعلمون. لماذا؟ لسبب بسيط، أن وجودهم في البادية ما يختلطوا بأحد، ما في مصادر علم، ما في واحد بيروح يتبرع، عالي بيروح يعيش وياهم ويقعد يعلمهم ويصلبهم جماعة، ولو إلى جنبهم مدارس ومراكز علمية حتى ينتفعوا بها، ولا يخالطوا بشرا. الآن بعض الأحيان الحضارة تنمو من مخالطة الأقوام الأخرى، بديلة قاعدين في الصحراء ما يشوفوا إلا بعضهم بعض، واليوم هنا باكر ما تشوفوا إلا تحولوا راح إلى بادية أخرى. كل هذه العوامل تخلق عند حالة من الانغلاق الفكري، وتبعا لذلك هو جدير بأنه بل الأجدر أن لا يعلم حدود ما. من وين يعرف؟ من وين يعرف أنه اليوم نزلت آية، اليوم حكم شرعي صار، اليوم قضية أخلاقية صارت، فهو لا يعرف عن هذا، فهو أجدر بأن يكون جاهلا بحدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم، عليم في وصفهم أنه هذول هذه خصائصهم بعد، هو اللي خلقهم وهو يعلم بهم وما بدواخلهم. طيب هنا طبعا أكو رؤية شفتها متقدمة لبعض المفسرين، أنه لما يتحدث عن الأعراب، حقيقة احنا هذا البحث هو بحث اجتماعي، يعني في غالبه بحث اجتماعي. طبعا احنا عندنا فرع من فروع علم الاجتماع اسمه علم الاجتماع البدوي، ما هي خصائص البداوة، كيف يفكر البدو، سكان الصحراء شلون تفكيرهم، ما هي عاداتهم، ما هي العوامل في تنشئتهم. هناك يقرر في الجامعات في أقسام الاجتماع، وكتب حوله بحوث كثيرة. لكن هنا يقول شنو يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نموذج متحرك، هذا تعبير أحد المفسرين، نموذج متحرك هذا اللي موجود ذاك الوقت هالشكل، هذه خصائصهم حيث المصالح الذاتية. يعني هذا إذا يعيش ويا الغنم ويعيش ويا الماشية، من عنده من مصلحة أخرى يؤمنها، فالمصالح كلها ذاتية، مصالحه كلها ذاتية وتدور حول محور نفسه، ولذلك كل حركة في الحياة بعيدة عن الأهداف، حقيقة لطيف هذا الرأي. فيكون وين هذا البدوي؟ متمحور حول نفسه وفي نفس الوقت بعيد عن الأهداف الكبيرة. ايش دخل في قضايا الأمة؟ وايش دخل في قضايا الساعة؟ وايش دخل في القضايا التي يعيشها العالم؟ هذه آخر همة كما يقال. فالإنسان كلما اشتد جهله وابتعد عن مواقع المعرفة، الإنسان أي إنسان، أي إنسان. ولذلك أنا يعني هنا أطرح سؤال، أن هذا خاص بس بسكان البوادي أو أنه أي إنسان؟ أي واحد تفرض الآن مثلا لو واحد أغلق بيته عليه، لا وسيلة اتصال عنده، لا مخالطة، بيصير نفس الكلام. لكن هذه البيئة لها خصائصها، كلما اشتد جهله وابتعد عن مواقع المعرفة ضاق أفقه عن استيعاب القضايا الكبيرة. زين، إذا ضاع فكرة وما هم القضايا الكبيرة، وش يصير عنده؟ ينشأ خلق سيء هنا، وهو ماذا؟ خلق التعصب الأعمى. ولذلك هو أهم خصائص هذه الفئة أنهم متعصبون إلى درجة لا يمكن تصورها، على مختلف الآراء التي يتبنونها في العقيدة، في قضية اجتماعية، في قضية أسرية، تشوفه خلاص عنده حالة من العصبية يضيق أفقه عن استيعاب القضايا الكبيرة. زين، ولذلك لاحظوا هنا سيأتي نتيجة تبعا لذلك، أنه لما قال تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فإن طبع المتعصب إذا تعصب لرأيه وأصبح لا يتنازل عنه فإنه يخضع فقط بمنطق القوة. هذا لازم تجي له قوة توقف على رأسه، فبالتالي تضطر إلى أن يقر بس ما يغير رأيه، وإنما يبدي خلاف ما يظهر. ولذلك قال كفرا ونفاقا. فالنفاق يأتي من أين؟ من أنه متعصب لرأي، وإذا بدأ هذا الرأي الناس ما ترتضي، هو أصبح إنسان محكوم في المجتمع، فلا بد أن يظهر رأيا آخر، فيتراه يتزلف، تراه لأمور هو لا يعتقدها. من هنا كان أكثر ماذا؟ أكثر نفاقا، أجدر بالنفاق. فإذا القوة هي التي تفرض عليه الحق، يفرض عليه بالقوة، فيضطر أن يساير الوضع، وهذه المسايرة ليست ناتجة عن عقيدة فهي نفاق. فالحضارة تمنح الإنسان نوع من المرونة بخلاف هذا الذي يعيش في البوادي. طيب، الآية اللي بعدها لاحظوا معي ماذا يقول تبارك وتعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، الآية 98، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. من الأعراب، ردينا مرة أخرى، إذن لم يعمم القرآن، من الأعراب، بس هذه خصائص سيئة إذا صارت في بعضهم. كيف؟ قال يتخذ ما ينفق مغرما، طبعا هي سياق الآيات عن الصدقات، فهذا إذا أجبر بدفع الزكاة وش يقول؟ اليوم خسرنا كذا، يتخذ ما ينفق مغرما، يقول لك هذه خسارة. أنا من لا لا، على تعبيره الأول على قولتهم أنه لا في الكيس ولا في القراطيس، هذه راحت من عندنا. فهذا يعتبر أي شيء يدفع في سبيل الله خسارة. طبعا هذا ما ينم عن إيمان الإنسان، لما يدفع يدفع وهو مطمئن ومرتاح بال، وأنه قد انتقلت هذه الصدقة إلى مكان آخر تنفع. لكن هذا منطق الإعرابي هكذا، فيعتبره مغرما، مغرما يعني ماذا؟ خسارة، ما في فائدة. زين، بعد: ولأنه تتحكم فيه سمة النفاق فداخله يتمنى شيء آخر. طبعا هذه الجهة اللي تفرض عليه ضريبة وتأخذ منه زكاة يتمناها ما صارت، فلذلك قالت الآية الكريمة: يتربص بكم الدوائر. يتربص بكم الدوائر، شنو الدوائر؟ الدوائر يعني المصائب، أعاذنا الله وإياكم. لماذا سميت دوائر؟ لأنها تدور من قوم إلى قوم، من جهة إلى جهة، فتسمى بالدوائر. فهذا يتربص ينتظر. كان أسمع خبر يوم أن هذه يعني عن دولة النبي صلى الله عليه وآله ذهبت، أن غزوهم ناس، أنه ذهب هذا النظام وجاء نظام آخر. الله يقول عليهم دائرة السوء. أغلب المفسرين يقولون هذه صيغة وليس إخبار السوء. نعم، جزاك الله. فهذه عليهم دائرة السوء بمعنى أنها دعاء عليهم، دعاء عليهم بأنهم ما يطلعوا من هذا، والله سميع عليم. لكن لما يجي إلى القسم الثاني شوف العدالة، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات. يقول مو مغرم، وإنما يتخذها ماذا؟ قربات، يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وصلوات الرسول. يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ منهم الصدقة يدعو، فيقول هذه وسيلة يقدمها وطامع في دعاء النبي صلى الله عليه وآله: ألا إنها قربة لهم. الله يؤكد وهي قربة لهم في الواقع، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. زين، هذا القسم من الأعراب هكذا، هذا تفكيره، يفكر إذن في حدوده الذاتية، في حدود مصلحته الشخصية. ولكن هنا نقطة مهمة، وأكرر أن القرآن لم يعمم على كل الأعراب، ولذلك تلاحظ معاناة النبي صلى الله عليه وآله منهم. مثلا ما ذكرته سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا. شوف عندهم كذب غريب، لأنهم في حالة من النفاق، فإذا دعوا قالوا أنه شغلتنا ماذا؟ أموالنا. أول يخلوا النبي يروح صلى الله عليه وآله، بعدين يجوا يعتذروا إليه. المعذرون كما سماهم القرآن الكريم، المعذرون بعكس المعذرون. يقولوا المعذرون هم الذين يختلقون أعدارا واهية لا وجود لها، ليتعلل التعللات. فيقولوا لما يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول شغلتنا أموالنا، ترى سامحنا يا رسول الله، احنا عندنا ناس وأهل وكذا وشغلونا، فاستغفر لنا. زين، يقولوا حتى طلبهم الاستغفار مو حقيقي. ليش؟ لأنهم يريدوا أن يظهروا أنهم بمظهر الندم، فلذلك يقولوا لا استغفر لنا. ولذلك قال القرآن: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ذولا يقولوا كلام صحيح، ولكن ليس، لا هم صادقين في عذرهم، يعني في أمرين، ولا هم صادقين في ماذا؟ في طلبهم المغفرة من الله تبارك وتعالى. يعني بعد هذه، بعد جية النبي صلى الله عليه وآله من المدينة أو إلى المدينة من الحديبية. إذن هذا التقييم العام للأعراب في القرآن الكريم. طيب ليش؟ لأنه تقدم أن هذه المنطقة تعزل الإنسان عن الحياة. زين، الغريب هنا أن بعض الفقهاء من غير الشيعة عند نقطة هنا يشير إليها في قضية شهادة أهل البادية. هذه رواية موجودة في سنن أبي داود، وموجودة في سنن ابن ماجه أو الترمذي عفوا، أن عن أبي هريرة قال: شوف هذا يعني شلون، يعني صار الفهم شلون. قال أنه سمع رسول الله، أبو هريرة يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. ليش ما يجوز شهادته؟ طبعا هم الآن يتمحلون، يعني لما تلاحظ شوف الكتاب المحدثين الآن، يعني هذا الحديث لماذا لم يذكر في شروط الشهادة أن يكون هذا حضري تقييم؟ كما رأينا منهم من يتخذ ما ينفق مغرما، منهم من آمن بالله، فالتصنيف ينبغي أن يكون على هذا الأساس. أما بدوي جاي يشهد على حضري تقول لا، والعكس إذا ذاك شهد طبعا هو بهذا الاعتبار، يعني لأنه يذكر البدوي. وش يقولوا هم؟ يقول لك إيه هذا بعد لو شهد على قضية، وين الدورة بعدين لما تستحضر للشهادة؟ طبعا هذا الكلام غير دقيق، لأنه هناك نظم الآن. والأولى إذا كان هذا السبب أن يقال أن كل من لا يعرف له مكان مشكل، وليس خصوصا اللي يعيش في الصحراء، في ناس واجد بعد يقوموا مثلا من مكان إلى مكان يروح ما يعرف لهم مكان، فهذا غريب، يعني هذه الرواية غريبة، ولذلك تشوف كل واحد كتب فيها عنده مبررات لها، بدل أن يقول أنا ليش، بدل أن يقول أن هذه الرواية عليها ملاحظة، لأنه قيل أن الإمام أحمد ذهب إلى هذا الرأي، فلذلك مشكلة. وقيل أنه أيضا الموالك يذهبون، مالك وأحمد ذهبا إلى اعتماد هذه الرواية، فيعني ولذلك إلى الآن تلاحظ أنه يسحطهم في حرج مثل هذا، يعني طبعا اللي منحدرين من يعني من الصحراء أو غير ذلك ما يقبل بمثل هذا الكلام. زين، على كل حال ما علينا، يعني هذا فهم من الآية، وجيء بهذه الرواية اللي الله أعلم بها وبظروفها ما ورواه أبو هريرة. عموما هذه المسألة إذا تتعلق بإشارة القرآن، نخلص الآن إلى نتيجة، أن القرآن الكريم يريد من الناس أن يكونوا قريبين من مصادر المعرفة. إذا ينقطع الإنسان عن مصادر المعرفة ليس إلا الجهل، والجهل يولد التعصب، والتعصب راح يولد نفاق، فإذا الإنسان يحتاج إلى أن يكون إلى جانب هذه المصادر. من هنا جاء عندنا أن من الكبائر ماذا؟ التعرب بعد الهجر. هذا التعرب بعض، يعني هذا سؤال وجه للسيد المرجع السيستاني حفظه الله، أنه ما هي أعظم المخالفات؟ سؤال هالشكل، ما هي أعظم المخالفات؟ فذكر مثلا، ذكرنا في الماضي أنه سوء الظن بالله أو الأمن من مكر الله كما مر بنا، إلى أن قال والتعرب بعد الهجرة. ما هو التعرب بعد الهجرة؟ يقول هذه من أهم محرمات الشريعة الإسلامية، وهو الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين. هذه حقيقة التعرب بعد الهجرة. واحد قاعد في مكانه ويسمع خطاب ويروح يصلي ويسمع مسألة شرعية وإلى آخره، ما تشوف إلا طلع إلى مكان ينتقص فيه الدين، ينتقص يعني يضعف فيه الدين، زين، إما على مستوى العقائد أو على مستوى ماذا؟ على مستوى الأحكام الشرعية، أو على مستوى أن لا يؤدي، أو مثلا على مستوى المحرمات. هذا التعرب بعد الهجرة، إذن بعد الهجرة هو من المحرمات، أن يطلع الإنسان باختياره إلى مكان آخر، وهذا المكان تغيب فيه، سواء طبعا هنا ليس الملحوظ المكان الذي يذهب له الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يكون صحراء، قد تكون مكان في بعض الأماكن في العالم مثلا، خصوصا سابقا كانوا يقعوا فيها قبل هذه الثورة المعلوماتية، إن ناس تقع في بتروح إلى أماكن ما فيها أصلا تبليغ ولا فيها هداية ولا فيها إرشاد، فهذا أيضا يصدق عليه أنه تعرب بعد الهجرة، اختيارا ما يصحق للإنسان. زين، نهاية نخلص إلى شيء مهم جدا في التأريخ، وهو إخراج أبي ذر الغفار إلى الربدة لما أخرجه الخليفة الثاني. زين، هذه هم طبعا عندنا وعند المسلمين أن التعرب بعد الهجرة لا يجوز. أبو در يطلع من هذا المكان من المدينة المنورة وروح هناك في الربذة، ما في حتى بيت ذاك الوقت ولا حتى خيمة في ذاك الوقت هناك في ذيك المنطقة. على شنو؟ شوف، تعال روح اطلع على آرائهم. والله هذه من المضحكات المبكيات كما يقال. واحد يقول لأنه عند آية يذهب إلى تفسيرها خالفه فيها الصحابة، انقهر وطلع. شو الحكي يعني؟ الحين ما شاء الله آراء تصير، والصحابة ذاك مدارس عندهم، هذا يذهب إلى كذا وطالع كتب التفسير، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ما سمعنا أحد ترك بيته وترك أهله على آية اختلفوا وياه فيها. تبرير يعني ما تعرف وش تسوي. زين، وآخر يقول لا، كان يعني ضارب كعب الأحبار، احمق عليه وضربه ما أدري شنو. ومن هذا الكلام فقال لامه عثمان، قال له ليش تسوي كذا، وانقهر وطلع وإلى آخره. مع أن هذه من الثوابت يعني أن الرجل أخرج عنوة، كيف يطلع عن مكان يعني يعز عليه وجاي قاصد المكان مكان رسول الله يطلع عنه باختياره، وهو يعرف أن هذا تعرب، خروج إلى منطقة لا فيها أحد يعني هلاك. وأنت يعني تعرف وتسمع أنه أخرج قسرا لأمره بالمعروف والنهي عن المنكر وحفاظه على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ولاية أمير المؤمنين والدفاع عنها. ولذلك ما تولي. لا، والأغرب أنه يقول بعدين الخليفة يقول له إذا رحت الرب إذا عاد أرجع بين فترة وفترة فإنه حتى لا تكون إعرابيا، يعني علمه يقول التفت لروحك، لا تروح هناك فترة، حاول أن تدخل المدينة فترة بعد أخرى. وما معه إلا زوجته، في رواية ابنته. والله مؤلم هذا وضع هذا الصحابي العظيم، كيف يتغاضى يعني وكيف لا يذكر؟ إذا في أحد يدافع عن الصحابة خليأتي يتحدث عن أبي در وما لاقاه. ظل على هذا الحال حتى بكت زوجته، ما يبكيك؟ قالت أنت تموت، حتى كفن ما عنده، كفن ما عنده. فقال لها، طبعا هذه الرواية يرويها الجميع، أنه رسول الله قال لي أني أموت في أرض غربة، وأنه يكفنني جماعة أو يجهزني جماعة من المؤمنين. ولذلك عبد الله ابن مسعود كون مشارك أيضا تعرض لمشاكل، وارجع للتاريخ، لأنه بس شارك في ماذا؟ في تجهيز أبي ذر الغفاري. وقفت على قارعة الطريق، قالت هنا رجل يموت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالوا لها من؟ فقالت إنه أبو ذر. طبعا الرواية تقول جاء وبه رمق وأوصاهم بتجهيزه فجهز. الله بعث له هؤلاء، قال في الرواية يبعث الله له جماعة من المؤمنين يواروا. هذا يعني كرامة عظيمة لأبي ذر، يعني أنه ما يبقى الشكل وما وياه إلا حرمة، ولكن بلاء الحسين أعظم من بلاء أبي ذر. هذا على الأقل جولة جماعة شالوه، وشالوه شلون شالوه؟ اثنين ثلاثة يشيلوه، بس ذاك ما شالوه هالشكل، ذاك يقول علي ببارية، لأنه ما ينشال جسمه، تركنا في حيرة، كلما رفعنا جانبا يسقط الجانب الآخر، وإذا رفعنا عضوا يسقط العضو الآخر. قالهم هذا ما لحل، لأنه مو ميت على فراشه حتى اثنين ثلاثة يشيلوا. يا بني أسد هذا مقطع، يعني لازم البارية، وجابوا ذيك البارية وانحنى على أبيه يحمل تلك البارية ويلم تلك الأعضاء المقطعة والأوصال المبعثرة. كل ما رفع جانب اتوزع جانب وطا من حيث جسم موزعين ابطعني الارمى وخلى الجسد وانهال دمعه وبالوجد صا يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطحى وحيرتني كيف اجمع اوصالك يا مبروك هادي الجفوف مقطعه او الصدر مكسو وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو هذا الجسد والراس يتشعر بالامصى صوتك اعلى وجاب لقطعه باريه وجمع لفع سبعيد البلا ودنق وشال حط بوسط قبره وتخاصر وانحن حبه ابن احراء والضماير تسعر ابنا لا غسلوه ولا لفوه في كفن. اللهم صل على محمد وآل محمد واكفنا يا رب كل بلاء نازل من السماء وخارج من الأرض اقض حوائجنا شافي مرضانا وارحم موتانا لا سيما المؤسس العزيز أبو أنور والديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.